بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الحج، البحث في صورة حج التمتع.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مولك في هذا الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا أحمد، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا فيما إذا كانت المرأة حاجت بعد إحرامها لكانت حال الإحرام طاهرة. قلنا أن عدة من الروايات قد دلت عدة من الروايات وهي كثيرة أنها تطوف بين الصفا والمروة وتقضي طوافها بعد الرجوع إلى مكة من الموقف، فتأخر الطواف إلى ما بعد الحج وتأتي به قضاء. مقتضى الجمع بين هذه الروايات حيث إن الظاهر كل منهما الوضوء تعيناً ولا يمكن العمل بهما، يعني الالتزام بوضوء حج التمتع لحج الإفراد نعم، فلا بد من رفع اليد عن ظهور كل منهما بنفس الآخر، ونتيجة ذلك هو الوضوء التخير. هذا ملخص ما ذكرناه في تلك الروايات. بقيت هنا روايتان معتبرتان، ربما يقال انهما تدلان على انه لا مسعة لهذه المرأة وذهبت مسعتها، ولا يمكن الجمع بين هذه الشيئة لما دلنا على انها تأتي بالمسعة وتؤخر الثواب، وليس هذا من الجمع العرفي الامر للوجوب التخييري، مجرد الامر لا مانع منه كما ذكرنا، ولكن بلسان انه ذهبت مسحتها او لا مسحة لها، النفي مع الاثبات لا تشتمل، لا مسحة لها وهي تتمتع، فتكونان متعارضتين. اذن لم تدل رواية على جواز الإتيان بالعمرة لتأخير الطواف بعد المعارضة، فتبعا يرجع إلى إطلاق صحيحة الجميل الدالة على أن المرأة الحائض تأتي بحج الإفراد على إطلاقها بلا فرق بين ما إذا كان الحيض حال الإحرام وما إذا كان بعد الإحرام، كما ذهب إلى ذلك المشهور. مشهور إذن ذهبوا إلى هذا بأن وظيفتها حج الإفراد، ولكن الظاهر أن الأمر ليس كذلك، فإن هذه الصيحة وهي صيحة محمد بن إسماعيل بن بزيد تدل على أنه إذا زالت الشمس من يوم التربية فلا متعة لها. ومعنى ذلك أنها لو كانت متمكنة من الإتيان بالعمرة بعد زوال الشمس من يوم التربية، فلنفرض أنها تطهر في أسر يوم التربية أو في أول الليل من الليلة التاسعة، فيمكنها الإتيان بالتواب والإتيان بالسعي والتفسير، وبعد ذلك تمضي إلى منى وتلحق الناس بمنى. مقتضى هذه السيئة أنه لا يجوز ذلك، بل إذا بقيت على حيضها حتى زالت الشمس فلا مسعة لها. طبعا هذه الرماية السيئة تعارضها ما دل على جواز الإتيان بعمرة التمتع ما دام يمكنها اللحوق بالناس في عرفات على ما تقدم. إما أن تحمل هذه السيئة ومثلها، يعني قريبا منها معتبرة المراسيم، إما أن تهمل على التقية كما هو أحد الإحتمالات، وأن العمر بعد زوال يوم التربية غير مشموعة، أو أنها تهمل على أن المرأة لا تتمكن بعد ذلك لأنها لا يمكنها أن تمضي إلى عرفات أو إلى منى وحدها، والناس يمضون إلى منى في أسر يوم التربية، فهي إذا انفردت عن الناس لا يمكنها الذهاب إلى منى أو إلى عرفات. كيفما كان فقد ذكرنا سابقا أنه لا إدنة بزوال الشمس أو بدخول ليلة عرفة، بل الإدراء إنما هو بالتمكن من الإتيان بالرمايات أنه يحرم فيعقل عليه. صحيحة جميل وصحيحة الحلبي. صحيحة الجمع إذا لم يعتمر فبأي شيء يحل بعد هذا الإحرام ويحرم لأي شيء؟ ما قد تقدم الكلام في أن الإحرام، يعني ذكرنا أن الإحرام تلبية لأمر الله سبحانه بالحج أو العمرة، نظير التكبير في الصلاة. فكيفما كان فهذا مما لم يستشكل فيه فيما نعلم أحد من الفقهاء الأكابر والعظام في أن الإحرام إنما هو مقدمة للعمرة أو للحج، فلا يجوز دخول الحرم أو دخول مكة إلا محلاً، يعني أن إلا محرماً، يعني أن يحرم ليأتي بحج أو بعمرة. وحينئذ فمن كان خارج الحرم وحرمنا عليه الدخول، دخول الحرم ولدخول الحرم بغير إحرام، يعني أوجبنا عليه أن يحرم فيأتي بحج أو يأتي بعمرتين، فتبعا دخول مكة مأخوذ في ذلك. فإذا كانت، يعني فرض أنه يدخل مكة بمقتضى الإلزام، فما معنى تحريم دخول مكة محرما؟ لا يبقى موضوعا لذلك بالنسبة إلى الخارج الذي يكون خارجا من الحرم وأراد أن يدخل الحرم، وقلنا إنه يجب عليه أن يحرم ليدخل مكة ويعتمر أو يحج، ولا يجوز له الدخول بغير إحرام، فما معنى تحريم آخر فيقال إنه يحرم عليه دخول مكة إلا معتمرا إلا محرما؟ فيكون الحكم الثاني لغوا محضا. ولأجل ذلك نحمل هذه الروايات التي دلت على عدم جواز دخول الحرم إلا محرما، نحمله على من يكون قاصدا لدخول مكة، وهذا الإحرام مقدمة لدخول مكة والإتيان بالعمرة المفردة. فالنتيجة أنه لا يحرم دخول الحرم بغير إحرام إذا لم يكن قاصدا لمكة بل دخل لغرض آخر. وذكر في بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل الحرم فخرج منه إلى بدر من دون أن يأتي بشيء، فكيفما كان فلم يثبت ذلك أن دخول الحرم بما هو دخول الحرم إذا لم يكن قاصدا لدخول مكة يجب الإحرام ليعتمر أو يحج، لم يثبت ذلك. بل الذي ثبت أن من أراد دخول مكة لا يجوز له الدخول إلا بإحرامين، فطبعا الإحرام يكون قبل الدخول في الحرم. وعلى كل تقدير ليس هذا محل بحثنا، فلو فعلنا أنه تم أو لم يتم لا يمكن الاستدلال بهذه الروايات ألا أنه يحرم من أدنى الحل، لأن المستفاد من هذه الروايات أن دخول الحرم مطلقا أو لمن كان قاصدا لمكة لا يجوز إلا مع إحرامين، وأما أن محل الإحرام أي مكان ليست في هذه الروايات دلالة على ذلك، من أين يحدث؟ دخول الحرم بغير إحرام محرم، فيجب الإحرام للدخول قاصدا به المكة أو غير قاصد، فرضنا أنه أهممنا الحكم، من أين يحرم هذا الشخص؟ ليس في هذه الروايات دلالة على محل الإحرام. لو كنا نحن ولم يكن دليل من الخارج لالتزمنا بجواز الإحرام من أي مكان شاء، لأننا لو فرضنا أنه لم يدل دليل على محل الإحرام بالنسبة إلى هذا الشخص أي الذي مر لم يمر بميقات وقصد مكة من طريق آخر الذي لا يمر بميقات ولا بمهاد ميقات، إذا لم يدل عليه دليل مقتضى القاعدة أنه يحرم من أي مكان شاء، لأن وجوب الإحرام من الميقات والإلزام برجوعه إلى الميقات مخالف لأصالة البراءة يدفعه أصالة البراءة، كما أن إلزامه بالإحرام من أدنى الحل بحيث لا يجوز له الإحرام قبل ذلك بفرسخ أو بفرسخين أو أكثر، هذا أيضا لم يثبت بدليل مدفوع بأصالة البراءة. فليس هنا مكان يختص الإحرام به، لأن كل من الشقين محكوم بأصالة البراءة. ولكن نعلم من الخارج قطعا أنه ليس له التخيير والإحرام من أي مكان شاء، فمعناه العلم الإجمالي بلزوم الإحرام من أدنى الهيل أو من الميقات، فكيف يمكن إجراء البراءة في أحدهما دون الآخر؟ كلاهما على حد سواء، كما نحتمل أن يكون الواجب هو الإحرام من أدنى الهيل، كذلك نحتمل أن يكون الواجب هو الإحرام من الميقات مقتضى العلم الإجمالي الاحتياط، والاحتياط يقتضي الإحرام من الميقات، فإنه مجز قطعا يعني لا يجب الجمع. إذا فرضنا أنه مضى إلى الميقات فيدخل تحت تلك الكبرى أنه من مر بميقات يحرم من ذلك الميقات، فالاحتياط يقتضي الأخذ به ولا يمكن الاجتزاء بالفرد الآخر يعني الإحرام من أدنى الهيل باعتبار أنه لم يثبت وجوبه، وأصالة البراءة من الآخر معارض بأصالة البراءة من هذا الفرد، هذا أيضا غير معلوم الوجوب. فالنتيجة ذلك أن يجب الإحرام من الميقات، لأن الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية، ولا يحصل ذلك إلا بالإحرام من الميقات. هذا كله مضافا إلى ما تقدم من الإطلاق في صحيحتي وهو أن الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت مواقيت فعينها وقال في إحكامه أنه لا ينبغي لأحد أن يعزوها إلى غيرها مقتضى هذا الإطلاق. وكذلك الإطلاق في صحيحة أخرى أنه لا يجوز إحرام من غير هذه المواقيت مقتضاه أن كل أحد لا بد أن يحرم من هذه المواقيت. فكل ما خرج بالدليل وثبت جواز إحرامه من غير هذه المواقيت الخمسة كما تقدم سابقا نلتزم فيها بالتخفيف فيبقى ما لم يدل دليل على تعيين محل لإحرامه يتبقى هذه المطلقات على حالها. فمقتضى الإطلاق في هذه الروايات هو لزوم الرجوع إلى المواقيت والإحرام من تلك المواقيت هذا مع التمكن. وأما إذا تعذر فنتكلم فيه فيما بعد إن شاء الله حتى إذا مر من ميقات ولم يحرم من ذلك الميقات عمدا أو جهلا أو نسيانا وسيجير الكلام في ذلك فيما بعد. فالمتحصل أنه لم يدل دليل على جواز الإحرام من أدنى الهيل بالنسبة إلى من مر بطريق بل مذا يعني طريق لا يمر بميقات ولا بمحاذ الميقات. ثم ذكر قد نسى الله نفسه أن من أحد المواقيت هو أدنى الهيل وهذا ميقات من كان بمكة وأراد أن يعتمر عمرة مفردة بعد حج الإفراد أو القران بل مطلقا حتى إذا لم يكن آتيا بحج إفراد أو قران أو فرضنا أنه أتى بحج تمتع وبعد ذلك بعد الإتمام أراد أن يعتمر عمرة مفردة. كل من كان في مكة وأراد أن يعتمر عمرة مفردة فلا يجب عليه أن يمضي إلى أحد المواقيت الخمسة التي عيرها رسول الله صلى الله عليه وآله بل له أن يخرج إلى أدنى الهيل ويعتمر من أدنى الهيل من جعرانة أو التنعيم أو الحديبية أو غير ذلك في أطراف الحرم من أي جزء من أجزاء البلد من الحرم يجوز له أن يحرم من أدنى الهيل فيدخل الحرم محرما. ويدلنا على ذلك صحيحتان أمام متن السابق قدس الله نفسه بإسناد عن المنفين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير وفزالة عن جميل بن دراج والرواية صحيحة. قال سألت أبو عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التربية قال عليه السلام تمزي كما هي إلى عرفات معذور من الإتيان بالعمرة فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة بما أن الذي أتى به إنما هو حج الإفراد فيخرج بعد ذلك إلى التنعيم فيحرم من التنعيم فتجعلها عمرة. قال ابن أبي عمير كما سنعت عائشة. هذه الصيحة دلت على جواز الإتيان بالعمرة المفردة من التنعيم الذي هو أدنى الهيل فبعد ذلك يدخل في الحرم محرما. هذه الرواية وردت في مورد قد أتى المكلف بالحج بحج الإفراد قبل ذلك. التعدي من مورد الرواية إلى غير مورد الرواية يحتاج إلى دليل لا محالة. يعني يمكن أن يكون هذا مختصا بمن أتى بحج الإفراد وبعد ذلك يأتي بعمرة مفردة لا يجب عليه أن يخرج إلى أحد المواقيت، بل يخرج إلى خارج الهرم. وأما ذكر التنعيم في هذه الرواية، قد يقال إن ظاهره وجوب الإحرام من التنعيم، لا في كل مكان يكون أدنى الغيل، لأن ظاهر الأمر هو الوجوب. قال عليه السلام: ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم، فتحرم فتجعلها عمرة. الظاهر أن الرماية ليس لها ظهور في الوجوب، باعتبار أن التنعيم هو أقرب مكان إلى مكة، هكذا قالوا بالنسبة إلى أدنى الهيل أقربه التنعيم، وبين التنعيم ومكة المسافة أقرب مما بين مكة إلى سائر أطراف الهرم. فإذن الظاهر أن تعيين الإمام عليه السلام التنعيم إنما هو من جهة السهولة كما صنعت عائشة، وإلا فلا تظهر خصوصية للتنعيم عرفان كما أن يخرج إلى التنعيم فتحرم من التنعيم. فكيف ما كان، العمدة هي الصحيحة الثانية التي دلت على جواز ذلك، وإلا فهذه الصحيحة خاصة بمولد، وهو من أتى بهج الإفراد قبل العمرة. رب الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في سند صحيح عن عمر بن يزيد، والرواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أهرم من الجعرانة أو جعرانة أو الهديبية أو ما أشبههما. هنا في نسخة الوسائل مكتوب ما أشبهها، الموجود في الفقيه ما أشبههما وهو صحيح. من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أهرم من الجعرانة أو الهديبية أو ما أشبههما. هذه الصيحة واضحة الدلالة أن الخروج مقدمة للاعتمار، لقوله عليه السلام: ليعتمر، من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر، فالخروج مقدمة للاعتمار، يعني من أراد أن يعتمر فليخرج من مكة ويحرم من الجعرانة أو التنعيم أو الهديبية أو ما أشبه ذلك. فهذه الرواية بمقتضى عمومها: من أراد أن يخرج، سواء كان مسبوقا بحج إفراد أو حج قران أو لم يكن مسبوقا بشيء، كل من كان في مكة وأراد أن يعتمر يخرج إلى الخارج فيحرم من الجعرانة أو الهديبية أو ما أشبههما. إذن ما عليه المشهور، بل ادعي الإجماع عليه ولم ينقل الخلاف، من جواز الإحرام من أي مكان شاء من خارج الحرم لا مانع من ذلك بمقتضى هذه الصيحة، وإن كان الأفضل الإحرام من أحد هذه الأماكن، يعني المذكور في الروايات الهديبية والجعرانة والتنعيم كما ذكر في صحيحة الجميل، بما أنها مذكورة في الصحيحتين فيكون ذلك أفضل. ثم إن هناك رواية أخرى ذكرها تعب الوسائل هنا، قال: وإن رسول الله قال، يعني قال الصدوق لا قال عمر بن يزيد، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أهرم من الجعرانة أو الهديبية أو ما أشبههما. قال: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما توهم العبارة أن قال يعني قال عمر بن يزيد، ليس الأمر كذلك، بل قال يعني قال الصدوق. وليس هذا مذكورا في كتاب الفقيه في ذيل هذه الرواية، وإنما هو مذكور في موضع آخر في ذيل رواية عبد الله بن سنان. قال الصدوق: وإن رسول الله اعتمر ثلاث أمر. عبارة الفقيه ليس كذلك، في الفقيه هكذا يقول: واعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاث أمر. هنا مذكور في الوسائل: وإن رسول الله صلى الله عليه وآله اعتمر ثلاث أمر، يعني نقل صاحب الوسائل بالمعنى، بإلا لفظ الفقيه ليس كذلك، لفظه هكذا: واعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاث أمر متفرقات، كلها في ذي القعدة، أمرة أهل فيها من عصفان. قالوا: إنها بمرحلتين من مكة عصفان، وهي أمرة الحديبية وأمرة القضاء. وأمرة القضاء أهرم فيها من الجفاف، وأمرة أهل فيها من الجعرانة، وهي بعد أن رجع من الطائف من غزاة حنين. هذه الرواية رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه مرسلا. قال: بإن رسول الله على ما ذكر، ولكن الشيخ الكليني قدس الله نفسه ذكر هذه الرواية بطريق صحيح، والرواية صحيحة. يقع الكلام في أثناء عبرة رسول الله صلى الله عليه وآله العمر، بل كيف اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله من عصفان؟ عصفان ليس بميقات ولا بمحاذي ميقات، مرحلتان من مكة، كيف اعتمر من عصفان؟ تتم ثوابها فليس عليها غيره، ومسعتها تامة، فلها أن تطوف بين الصفا والمروة، وذلك لأنها زادت على النصف. إذا كانت قد أتت بأربعة أشواط فقد زادت على النصف، وقد مزت مسعتها، فلتستأنف بعد الحج. الباقي، المقدار الباقي، تأتي به بعد الحج. هذه الروايات لو تمت سندها، وكلها ضعيفة، لو تمت سند هذه الروايات قيل إن الصحيحة صحيحة محمد بن مسلم مطلقة من حيث طواف العمرة وغير طواف العمرة، ففي طواف العمرة نلتزم بالبطلان، وفي غير طواف العمرة لا نلتزم بالبطلان. يعني إذا كان عليه طواف واجب بنذر أو بغير نذر أو نفرض أنه عمرة مفردة وفرزنا أنها حاضت، حتی اگه کان قبل ارمعت اشوات نلتزم کنید. انشاءالله نتکلم انه لا يمكن التقييد في المقام، فإن هذه الروايات حتی لو تمت سندها هي أجنبية عن محل الكلام بالكلية، موضوع آخر فنتكلم فيه إن شاء الله.